في الوسط الكهنوتي، فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة وبيقرر هذه الواقعة والحقيقة إن المسيح بيعمل معجزات، بس مش عايزين يستقبلوها ليهم. إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به، فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. نعمل إيه بقى في المسيح؟ حقيقة إن من تلك اللحظة تلاحظوا إن اللي تولى إن هو يكون ضد المسيح رؤساء الكهنة الفريسيين ركنوا. زمان الكتبة والفريسيين هم اللي كانوا بيهاجموا المسيح، لكن بعد إقامة لعازر رؤساء الكهنة هم اللي قاموا بكل الدور ضد المسيح، ضد المسيح، وخذوا المسؤولية. ليه؟ لأن رؤساء الكهنة كانوا من الصدوقيين، من طائفة الصدوقيين، والصدوقيين دول كان عندهم مبدأ، حد فاكره ايه هو؟ ان مفيش قيامة من الايه؟ من الاموات، بينما الفريسيين يؤمنوا بالقيامة بالاموات. الفريسيين سكتوا، واللي هيبتدي يتولى ضد المسيح هما رؤساء الكهنة الصدوقيين من بعد المعجزة دهية. لان تعليم المسيح كانت بتتعارض واعمال المسيح بتتعارض مع مصالحهم. يأخذون موضعنا، واحنا نروح فين؟ بلاش المكانة والرياسة بتاعتنا. وتعليم المسيح واعماله كانت بتتعارض مع سلوكهم واخلاقهم، عشان كده وصلوا في عداوة ضد المسيح الى حد الكراهية للموت والموت. المسيح في كل تعاليمه كان بيركز على ملكوت السماوات والحياة السماوية، بينما عند اليهود كل رجائهم فين؟ في الميراث الايه؟ الارضي والناموس. يعني العنصرية اليهودية قايمة على حاجتين، الارض والناموس. اليهود قايمين على دول، دول اكبر حاجتين فيهم. الارض، عشان كده متمسكين جدا بالارض، ميراث الاباء، ارض الموعد، والناموس ده كيانهم قايم عليها. المسيح كل كلامه ان احنا ملناش وطن هنا، مش هنستوطن هنا في السماء، فدي اول حاجة هيطيرها منهم، الارض، الميراث. يأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا، ده كان كل اللي همهم. زائد ان المسيح كان بيمثل بالنسبة لهم ان هو مجدد، لان كل شوية عمال ياخد لقب يهوى ويقول لهم انا هو الرائع الصالح، انا هو نور العالم، انا هو انا هو انا والآب واحد. فكان لازم يحطوا قرار قبل ما الموضوع يخرج من ايديهم. كان خوف سياسي لما نصيبهم تضيع والمملكة تضيع اكثر من انه خوف على الناموس، لان هم كانوا كل يوم بيكسروا الناموس، كانوا كل يوم بيبطلوا ناموس الله بتعاليمهم وبتقاليدهم. فاللي كان خوفهم اكثر الخوف السياسي، ان الرومان يقولوا ان في ثورة وفي هياب في الشعب، فييجوا ويحتلوهم ويحرموهم من الحرية الدينية اللي عندهم، يبقى لا في رئيس كهنة ولا كهنة ولا كتبة ولا فريسيين، ويصيروا تحت الاستعباد. فكان كل خوفهم ان الرومانيين ياتوا ياخذوا موضعنا. وموضعنا مش بس مكانتنا او مناصبنا، لكن يقصدوا بكلمة الموضع اللي هو الهيكل. موضعنا الهيكل، الموضع الذي ينبغي ان يسجد ايه فيه، ده كانوا خايفين عليه. وامتنا اللي هو الشعب كله يسبى زي ما اتسبى قبل كده مرات كثيرة. فكانوا عايزين يضحوا بالمسيح لألا يضحي الرومان بالشعب، يذبحوهم. قالوا نخلص من المسيح احسن ما نخلص من كل الشعب. وإن كانوا في النهاية خسروا الاثنين، خسروا المسيح وخسروا الهيكل وخسروا الشعب في سنة 70 ميلادية. لا طالوا المسيح ولا طالوا الأرض والميراث بتاعهم. كأنهم دحرجوا الحجر من على قبر العازر عشان يحطوا الحجر ده على قبر المسيح. عشان كده يقول تشاوروا ليقتلوه في عدد 53. لكن في 49 يقف واحد ويشوفهم كده محتاسين كتيرة كتير ومضطربين وماذا نصنع. فقال لهم واحد منهم وهو قيافة وكان رئيسا للكهنة في تلك السنة: أنتم لستم تعرفون شيئا. أنتم مش فاهمين حاجة، خايفين ليه؟ ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. انتوا متضايقين ليه وخايفين ليه؟ فالمشكلة كلها في واحد يموت والشعب ده كله ايه يعيش. عشان كده هو نطق زي ما بيقول معلمنا يوحنا ويعلق على الحتة دي: ولم يقل هذا من نفسه، يعني دي مش من حكمته، بل اذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ ان يسوع مزمع ان يموت عن الامة، ليس عن الأمة فقط بل يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. كلمة في تلك السنة مش معناها أن كل سنة بيعينوا رئيس كهنة، لكن مقصود بتلك السنة السنة اللي مات فيها السيد المسيح. لأن طول فترة خدمة المسيح على الأرض كان قيافة هو الرئيس كهنة. عشان كده نطق بنبوة عن الفداء دون ان يعي او يفهم. اتكلم عن الفداء اللي حيتم بموت المسيح. قيافة كان في فكره انه بيخطط لموت المسيح عشان تتخلص منه الامة، لكن المسيح كان بيخطط لموته لكي تخلص به الامة. شايفين المقابلة الجميلة؟ قيافة تتخلص منه الأمة ونستريح منه بقى وبلاش دوشة، لكن المسيح كان بيخطط لموته علشان تخلص به الأمة. شوفوا احتقار قيافة، حتى مش عايز ينطق اسم يسوع، يقول خير أن يهلك إنسان واحد بصيغة نكرة، كأنه بيقول لهم مش مهم ان اللي حيموت ده بار او مش بار، خاطي ولا مش خاطي، مستوجب الموت او مش مستوجب الموت. ما تكلمش في النقطة دي، ما تكلمش ان المسيح مستحق الموت او لا غير مستحق. هو كل اللي همه نموته ونخلص منه وتنجو كل الايه الامة، سواء بقى مستوجب الموت او مش مستوجب الموت، ده موضوع مش مهم. هو وجوده بالنسبة لهم في مشاكل، فنطق بنبوة حقيقية من الله دون أن يقصد أو يعلم. زي بلعام كان شرير لكن تكلم على لسانه الله، عشان كده هيجي ناس كثيرة في الآخر وتقول للربنا أليس باسمك تنبأنا، هيكون منهم مين؟ قيافة. ونشوف هنا كل شر بيقصده الانسان الله بيحوله الى خير. لكن يوحنا بقى يتكلم على ان المسيح مش هيموت من اجل الشعب اسرائيل بس، لكن ده بيوسع الدايرة انه هيموت من اجل كل العالم، من اجل كل الامم. عشان كده قيافة قال خير الواحد ان يموت من ان يهلك الشعب. كلمة الشعب دي ليقوس، المقصود بها شعب اليهود اللي ليه علاقة بيهوى، لكن يوحنا يعلق ويقول ليجمع الأمة كلها. الأمة يعني الايه؟ خليقة كلها بصفة عامة، مش ليقوس الشعب اللي هو ليه علاقة بينه وبين ربنا فقط، لكن ليجمع أبناء المتفرقين إلى واحد. كلمة يجمع هي نفس الكلمة اللي قالها المسيح اجمعوا الكفر، اجمعوا الكفر في معجزة اشباع الجموع، لان ده موضوع افخارستي، سر الافخارستية ان احنا كلنا بنتجمع في شخص المسيح. القربانة اللي احنا بتتحول لجسد المسيح دي عبارة عن ايه؟ حبات قمح جات من مناطق مختلفة ومن بلاد مختلفة، اتجمعت واتطحنت واتعجنت واتخبزت وبقت خبزة واحدة. الكاس اللي احنا بنشربها حبات كروم متنطورة في كل مكان، اتجمعت وتعصرت وصارت كأس واحدة. عشان كده المسيح بيجمعنا في جسده ايه؟ واحد، ليجمع ابناء الامة المتفرقين الى واحد. حتى في طقس القداس اللطيف اللي فيكم بيبقى قريب ويشوف ابونا بيعمل ايه، ان ابونا بعد ما بيقسم القربانة يرجع يجمعها مرة تانية، يرجع يجمعها مرة تانية، يخليها واحدة مرة تانية عشان يجمع المتفرقين الى واحد. ونفس الكلمة اللي قالها المسيح لسه في الاصحاح اللي فات، اما اضع نفسي عن خرافي. وهنا المسيح بيقدم نفسه من اجل نجاة الايه؟ خليقة كلها. ويقول لهم لي خراف ليست من هذه الحظيرة، ينبغي ان اتي بالاء الاخر ايضا لتكون رعية واحدة وراع واحد. نفس اللي بيتم بيعمله. ولانه كان رئيس كهنة قيافة، وكان رئيس الكهنة ده في العهد القديم يمثل النبوة والاخبار للشعب، نطق بتلك الحقيقة دون ان يعيها. فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه. ابتدت بقى الخطوات عملية لموت المسيح. عشان كده قيامة لعازر هي اللي مهدت لموت المسيح. فلم يكن يسوع ايضا يمشي بين اليهود علانية، بل مضى من هناك الى الكورة القريبة من البرية الى مدينة يقال لها افرايم، وافرايم دي على بعد 20 كيلومتر من اورشليم، ومكث هناك مع تلاميذه. حقيقة مسيح ساب اورشليم بقى، ساب المنطقة دي كلها منطقة اليهودية، وراح الى مدينة صغيرة، قرية صغيرة اسمها افرايم عاش فيها، وهو ماشي بكى على اورشليم. حقيقة ان ارميا النبي بيمثل لنا الصورة ده هي في منظر بديع جدا في ارميا 9، ياريت نقراه. في ارميا 9 عدد 1 صفحة 1088 يقول: يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، فأبكي نهارا وليلا قتل بنت شعبي. لأنه هو خارج بكى على أورشليم. يا ليت في البرية مبيت مسافر، فأترك شعبي وأنطلق من عندهم. ساب اليهودية وراح إلى إفرايم، لأنهم جميعا زناة، جماعة خائنين، يمدون ألسنتهم كقصيهم للكذب، لا للحق قووا في الأرض، لأنهم خرجوا من شر إلى شر، وإياي لم يعرفوا يقول الرب. وهم هنا رافضين المسيح. احترزوا كل واحد من صاحبه. وهنشوف ان صاحبه اللي هو مقصود بمين؟ يهوذا. على كل اخ لا تتكلوا، لان كل اخ يعقب عقبا. تتركوني جميعا وحدي. ما الاخوة دول هم مين؟ تلاميذ سابوه وحده. وكل صاحب يسعى في الوشاية للي عمله يهوذا، ويختل الانسان صاحبه، ولا يتكلمون بالحق، علموا ألسنتهم التكلم بالكذب، وتعبوا في الافتراء. ادي قيافة ورؤساء الكهنة بيفتروا على المسيح. مسكنك في وسط المطر، بالمطر ابوا ان يعرفوني يقول الرب. في نفس الصحابة 8 يقول: لسانهم قتال يتكلم بالغش، بفمه يكلم صاحبه بسلام، وفي قلبه يضع له كمينا. ده اللي عمله يهوذا لما المسيح قال له: يا صاحب ابي قبلة تسلم ابن الانسان. كلم بغش وهو عامل ايه؟ كمين. وكان فصح اليهود قريبا، ده اخر عيد فصح بقى المسيح هيحضره. فصعد كثيرين من الكور الى اورشليم قبل الفصح ليطهروا أنفسهم. كانوا بيقدروا عدد الناس اللي بتطلع لأورشليم ما بين 100,000 لاتنين مليون، صاعدين علشان يطهروا أنفسهم، تطهير من اغتسالات ومن طقوس معينة. لكن شوفوا الإبداع بتاع معلمنا يوحنا، بيقول الناس دي طالعة عشان تطهر نفسها، لكن تلاقي التطهير الحقيقي منين؟ فيربط. فكانوا يطلبون ايه؟ يسوع. ان مين اللي يقدر يطهر الناس دي؟ يسوع. عشان كده هم طالعين للتطهير، فكانوا يطلبون يسوع هو اللي يقدر يطهرهم، هو اللي حول ماء التطهير في الاصحاح الثاني الى خمر، والخمر رمز الايه؟ لدمه. عشان كده هو يطهرنا بدمه، ودم ابنه يطهرنا من كل خطيه. فكانوا يطلبون يسوع ويقولون فيما بينهم وهم واقفون في الهيكل: ماذا تظنون؟ هل هو لا ياتي الى العيد؟ تفتكروا مش هيجي العيد ده ليه؟ وكان ايضا رؤساء الكهنه والفريسيون قد اصدروا امر انه ان عرف احد اين هو فليدل عليه لكي يمسكوه. لان صدر امر بقى من رؤساء الكهنه ان اي حد يعرف مكان المسيح يقول عليه ويمسكوه عشان يجروه الى الموت. فكانت الناس بتتسائل يا ترى هيخاف ومش هيظهر، لانه دلوقتي علانية صدر الامر بموت المسيح ومستنين حد يعرف مكانه. فالناس قالت ده اكيد مش هيجي لان الامر بموته صار ايه؟ علانية. لكن هو مين ده؟ ده اللي لسه اقام لهم الميت من الموت. هل سيخاف الموت؟ عشان كده نشوف ان السيد المسيح يخش بقى ويجي في العيد في ابهى وامجد صورة، انه يخش علانية الى اورشليم في يوم حد الزعف. هم تفتكروا هيخافوا مش هيجي، لكن هم عايزين يسلبوا حياة من مانح الحياة، ما يقدروش. لكن المسيح في ميعاده هيظهر ويظهر في امجد صورة، ويدخل في امجد دخول في عيد الفصح الى اورشليم علانية. كان ليهم لهفة على رؤية المسيح علشان يعيشوا معاه وعشان يتمتعوا بيه. دول الناس اللي قبلوه فعلا. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ من اول بقى الاصحاح اللي جاي تبتدي العد التنازلي للدخول في اسبوع الالم. ثم قبل الفصح بستة ايام اتى يسوع الى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي اقامه من الاموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثا تخدم، واما لعازر فكان احد المتكئين معه. فاخذت مريم منا من طيب نارين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الاسخريوطي المزمع ان يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لانه كان يبالي بالفقراء، بل لانه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى به. وقال يسوع: اتركوها، انها ليوم تكفيني قد حفظته، لان الفقراء معكم في كل حين واما انا فلستم معكم في كل حين. فعلم جمع كثير من اليهود انه هناك، فجاءوا ليس لاجل يسوع فقط، بل لينظروا ايضا لعازر الذي اقامه من الاموات. فتشاور رؤساء الكهنه ليقتلوا لعازر ايضا، لان كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع. وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء الى العيد ان يسوع ات الى اورشليم، فاخذوا زعوف النفس وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون أوصلنا مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. وجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابن الصهيون، هوذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنهم وأنهم صنعوا هذه له. وكان الجمع الذي معه يشهد أنه دعا لعازر من القبر وأقامه من الأموات. لهذا أيضا لقاه الجمع لأنهم سمعوا أنه كان قد صنع هذه الآية. فقال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا أنكم لا تنفعون شيئا، هوذا العالم قد ذهب وراءه، والمجد لله دائما أبديا أمين. وإحنا بنبتدي في الأسبوع الأخير من حياة السيد المسيح على الأرض، بنشوف القصة الجميلة، قصة مريم التي دهنت السيد المسيح لتكفينه بالطيب. ويمكن عمرنا ما سمعنا ان في واحد بيكفن قبل ان يموت، لكن مريم بروح النبوة استطاعت ان تدرك هذا وان تكفن جسد السيد المسيح قبل ان يموت السيد المسيح. عشان كده القصة الجميلة اللي عملتها مريم مع السيد المسيح بتحكي قصة الحب، لما الانسان يحب فعلا فتفوح رائحة الحب كرائحة نردين من انسان حبا في ابن الانسان الذي تجسد لاجل الانسان. فمريم الانسان اللي ساحت رائحة حبها لابن الانسان اللي هو السيد المسيح الذي تجسد لكي يأتي للانسان. ومعلمنا يوحنا بيحدد، يقول: ثم قبل الفصح بستة ايام اتى يسوع الى بيت عنيا، اللي هو بيبقى يوم السبت اللي احنا بنسميه سبت العازر. وبيحددوا اذا كان الفصح بيبقى 14 فقبليه بستة ايام يبقى اليوم الثامن من نيسان، لان الفصح بيقع في يوم 14 نيسان. جه السيد المسيح، ويمكن يوحنا بلغة السرية بيحب يربط رقم 6 ده باستمرار، لانه عارفين رقم 6 يرمز الى الانسان او خلقة الانسان في اليوم الثالث. وزي ما ابتدى معلمنا يوحنا انجيله في الاصحاح الاولاني، لو ترجعوا بذهنكم في الاصحاح الاولاني والثاني من انجيل يوحنا، انه قسم الفترة الاولانية لاسبوع. يقول في مرة اول يوم الفريسيين كانوا بيسألوا يوحنا: انت المسيح هو الاتي ام لا؟ وبعدين يقول: وفي الغد رأى يوحنا يسوع. وبعدين في الغد ارسل اثنين من تلاميذه ورا يسوع. وبعدين في الغد اللي وراه خرج يسوع الى قيصرية فوجد في لبس. وبعد ثلاث ايام صنع عرس قانا الجليل. فده كان الاسبوع الاولاني اللي ابتدى بيه يوحنا انجيله. وايضا يوحنا بيختم انجيله بالاسبوع الاخير من حياة السيد المسيح اللي بيبتدي من بيت عنيا. الاسبوع الاول اللي ابتدى بيه انجيله ابتدى من بيت عبرة نهر الاردن، حيث عبر بني اسرائيل وحيث تعمد السيد المسيح من يوحنا المعمدان. لكن الاسبوع الاخير من حياته بيبتده لنا يوحنا من بيت عنيا، من حيث اقام لعازر من بين الاموات. والجميل ان في هذا الوقت كان وقت اختيار خروف الفصح عشان يدخلوه للحفظ ليكون عندهم، لان عيد الفصح كان قريب وكانوا يختاروا الخروف ويعلموه بعلامة معينة عشان يفضل من 10 من نيسان الى 14 من نيسان يراقبوه طول الفترة دي ان كان فيه عيب ولا لا. فكانوا بيميزوا الخروف المختار. وكأن العمل اللي عملته مريم في تكريسها وسكبها للطيب على شخص المسيح هو العلامة على ان السيد المسيح هو الخروف المختار لكي ما يقدم في عيد الفصح بعد ان يظل تحت الحفظ تلك المدة. لكن اللي بيقرأ في ويعمل مقارنة بين الاناجيل خصوصا معلمنا متى ومرقس بيدوا زمن الحادثة بتاعت كسر قارورة الطيب اللي عملتها مريم بيدوها بتاريخ تاني غير اللي اداه يوحنا. والناس بتحس ان في اختلاف في الكتاب المقدس. يعني يوحنا هنا بيحدد التاريخ بكام يوم؟ 6 ايام. بص من جيل معلمنا متى 26 ومعلمنا مرقس يقول ان مريم عملت الحادثة دي قبل الفصح بكام يوم؟ مين فاكر؟ بيومين، اللي هو يوم الايه؟ الاربع. يعني طلعنا متى 26 في عدد 3 يقول حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيون الى دار رئيس الكهنة الذي يدعى لقيافة وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه، ولكنه قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغف في الشعب. وبعدين فيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت الابرص تقدمت اليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن فسكبته وهو متكئ. ويحكي القصة وانه بعد يومين يكون الفصح. عدد 2 في نفس الاصحاح كده اول آية يقول انه بعد يومين يكون الفصح وابن الانسان يسلم ليصلب. يعني هنا متى بيحدد الحادثة دي قبل الفصح بكام يوم؟ بيومين. بينما يوحنا بيحددها بايه؟ 6 ايام. طب الحكاية دي حصلت امتى بقى؟ 6 ايام ولا اليومين؟ الحقيقة لازم يعني ناخد بالنا من حاجة، ان اغلب البشريين لما كانوا بيكتبوا ما بيرتبوش احداث ترتيب زمني، لكن كانوا بيربطوا الاحداث بعضيها ببعض. يعني ايه؟ يعني يوحنا وهو بيكتب كتب عن اقامة لعازر، فراح ذاكر الحادثة بتاعت مريم تكريما للمسيح اللي اقام لعازر بعد اقامة لعازر على طول. لكن موضوع 6 ايام دي ده اليوم اللي ابتدى المسيح يجي فيه في بيت عنيا. يعني 6 ايام مش الوليمة، مش تاريخ الوليمة، لكن 6 ايام دي تاريخ وصول المسيح الى بيت عنيا، لان احنا عارفين ان اخر اسبوع من حياته قعده في بيت عنيا. ف6 ايام دي بتحدد تاريخ وصول المسيح الى بيت عنيا للاقامة الدائمة فيه في الاسبوع الاخير من حياته. فمفيش تعارض بين البشيريين، لان هو ما حددش وقال ان قبل ال6 ايام كسرت قارورة الطيب، لكن هو بيربط الاحداث بعضيها مع بعض. ف6 ايام دي عايز يقول ان الاسبوع الاخير من حياته قعدوا في بيت عنيا. وابتدى يتكلم بعد كده عن الوليمة اللي صنعوها تكريما لشخص السيد المسيح، ويقول ان في الوليمة دي كان متكئ لعازر. وتخيلوا منظر سيد المسيح اللي داخل على موته وقاعد جنبه مين؟ لعازر اللي اقامه من ايه؟ من الاموات. وكأن المسيح بيعلن انه قابض على زمام الايه؟ الموت والهاوية، وهو داخل بنفسه الى الموت والهاوية. عشان كده في الطقس اللطيف ان هذا الجزء من الانجيل يتقري امتى؟ يتقري امتى؟ يتقري في 7 عشية حد الزعف، يوم سبت العازر بالليل قبل ما نبتدي اسبوع الالام تقرأ لنا الكنيسة هذا الجزء من الانجيل عشان تقول لنا كده. وانتوا اوعوا وانتوا فاكرين ان المسيح داخل الى الموت في الامه ان المسيح ما كانش قادر على الموت، لا ده الدليل اهو انه كان قاعد وقاعد جنبه لعازر الذي اقامه من الاموات عشان تورينا سلطان المسيح على الموت وعلى الهاوية. وكانت كعادة مرثا ومريم، بنشوف ان باستمرار مرثا هي الامرأة اللي بتخدم من اول ما شفناها في معلمنا لوقا لما تكلم عن الوليمة اللي كانوا عملوها قبل كده والضيافة للمسيح، ومرثا كانت عمالة تخدم وتلبي الطلبات وتهتم بالمدعوين توضب الاكل، بينما مريم كانت جالسة عند قدمي المخلص. وبعدين الكلمة اللي قالها المسيح لمرثا: انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة ولكن الحاجة الى واحد. هي ان ما زالت الطبيعة دي موجودة في مرثا، طبيعة الخدمة، وهي ما بتعرفش تعبر عن حبها الا بعمل ايديها. يعني ده شيء ساعات الانسان كده ما يعرفش يعبر عن حبه بالكلام، لكن بيعبر عن حبه بانه بيشتغل بيعمل شيء. فمرثا باستمرار كانت ترمز الى الخدمة، بينما مريم ترمز الى حياة العبادة والتأمل، لكن مرثا رايحة جاية تخدم على الناس وعلى شخص المسيح. فبيقول لنا الكتاب ان مريم بينما مرثا منهمكة في الخدمة وفي خدمة الضيوف، مريم راحت جابت قارورة طيب وحدد كميته بانه منن. المن ده عبارة عن رطل رمادي حوالي 3 لتر. المن ده مش اسم، المن ده وزن. ساعات بيفتكروا المن ده اسم الطيب، لا، المن ده ايه؟ الوزن بتاع النردين. اسم الطيب كان نردين، ونردين ده بيجيبوه من نباتات بتتزرع في شمال الهند وليه رائحة عطرة جدا. وبيقول ان هذا الطيب النردين كان خالص، خالص يعني نقي، مش مضاف عليه اي مواد، لان ساعات كانوا يضيفوا للعطور مواد شمعية او مواد رتنجية عشان تقدر تخليه زي الكريم يدهن بيه. لكن يوحنا يقول انها جابت هذا النردين خالص يعني نقي، اللي بيسموه باللغة العلمية اكسير. اكسير يعني غير مضاف عليه اي شيء. وزي ما حسبوه قدروه بان هو كان يباع بايه؟ ب300 دينار. واذا عرفنا ان الدينار كان يساوي اجر عامل في اليوم، يعني العامل كان يشتغل من الصبح لحد بالليل بايه؟ بدينار. ف300 دينار دول كأنهم أجر عامل في سنة إذا شلنا الثبوت، لأنه ما بيشتغلش في الثبوت والأعياد زي عيد المظال والفصح والخمسين، كانوا بياخدوا أسبوع أسبوع أسبوع، يتبقى 300 يوم من العمل في السنة. 300 يوم عمل في السنة دول كان يقبض عليهم العامل ب300 دينار، أو يعني ده أجر الإنسان طول السنة إيه كلها. الحقيقة ان مريم في تقدمها ناحية المسيح وكسرها لقارورة الطيب تحت رجلين المسيح اتمت نبوة ورمز جميل جدا اتقال قبل كده في سفر نشيد الانشاد. يعني لو طلعنا سفر نشيد الانشاد اصحاح 1 عدد 12، حد يقراها لنا؟ نشيد الانشاد الاصحاح الاولاني عدد 12. شوفوا عروس النشيد بتقول ايه. بتقول عبارة، الحقيقة ان العبارة اللي قالتها دي ما انطبقتش الا على شخص واحد هو شخص المسيح واللي عملته مريم فيه. بتقول العروس ها ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته. ما دام الملك في ايه مجلسه، يعني طالما الملك قاعد في مجلسه أفاح النردين بتاعي رائحة هذا الايه الملك. ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته. فهذا الملك اللي هو شخص المسيح قاعد في مجلسه والمتكئين متكئين معاه، ولكن سد هذا الطيب أفاح رائحة السيد المسيح العطرة وأعلن على وجود السيد المسيح. مرثا في اهتمامها الشديد بخدمة السيد المسيح وضيوفه كان ده إحساسها في تعبيرها عن حبها، بينما مريم كان تعبيرها عن حبها في انها تجلس عند قدمي المسيح وتكسر تلك القارورة او تقدم العبادة المسكوبة امام الرب. في ناس كتير تقعد تعمل مفاضلة ما بين مرثا ومريم مين اللي اصح، لكن احد الاباء يقول تعبير لطيف ان مريم لم تمدح الا بمرثا. الاثنين مطلوبين، لكن مشكلة مرثا ان المسيح صحح مفهومها ان الحاجة الى واحد. صحيح حلو ان الانسان يتعب من اجل الخدمة ويروح ويجي، لكن اوعوا تعب الخدمة ينسي الانسان علاقته الشخصية بربنا، لانه يقول لها الحاجة الى واحد. صحيح الله لا ينسى تعب المحبة زي ما بولس الرسول بيقول لما ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة، ربنا بيفرح بتعب المحبة، لكن مشكلة الانسان اللي بينسى نفسه في تعب الخدمة ومشاوير الخدمة واهتمامات الخدمة في انه يكون ليه علاقة شخصية بشخص المسيح. المسيح ما وضحش مرثا، لكن المسيح صحح مفهومها. ما رفضش الخدمة بتاعتها، لكن قال لها خدي بالك من خلال الخدمة بتاعتك ان الحاجة الى واحد. عشان كده على رأي احد الاباء يقول تعبير لطيف قوي عن الخدمة وبعدين حياة التكريس لربنا، يقول لحد امتى هنفضل نخدم ضيوف رب البيت؟ امتى بقى نخدم رب البيت ايه نفسه؟ صحيح رب البيت بيفرح باللي بيخدمه ضيوفه، لكن بيفرح كتير قوي قوي لما يخدم هو شخصيا. فكانت مريم في تعبيرها للمحبة بتاعتها يورينا نقط مهمة جدا للإنسان اللي عايز يحب ربنا محبة حقيقية فعلا. كان أول علامة من علامات حب مريم إن محبتها للمسيح كانت محبة مسرفة. مسرفة لدرجة ان الناس كان في نظرهم ان هذا الاسراف يعتبر ايه اتلاف. لماذا هذا الاتلاف؟ لما يشوفوا واحد يعني بيدي ربنا كتير او بيصلي كتير او بيصوم كتير او بيخدم كتير يقولوا له لماذا هذا الاتلاف، بتضيع وقتك وصحتك على ايه، كفاية حاجة ايه قليلة. لكن في واقع الامر ان المحبة الحقيقية هي محبة مسرفة ما بتحسبش حساب النفقة والتكلفة قد ايه، لان لو المحبة ابتدت تحسب هي بتدفع قد ايه وبتغرم قد ايه ما بتبقاش محبة بقية، لكن بتبقى محبة نفعية. الانسان عايز يشوف هيدفع قد ايه عشان ياخد بعد كده قد ايه. لكن المحبة الحقيقية هي محبة مسرفة، قد تصل في نظر الناس ان هي محبة متلفة، لكن في واقع الامر انها تعطي وتعطي دون حدود. عشان كده المحبة لن تكون حقيقية إذا كانت تحسب حساب النفقة وبتشوف هي بتدي قد إيه. ده بالعكس، ده هي أدت كل ما كان عندها أو أغلى ما عندها، وكانت تشعر بالأسف إن ما عندهاش أكتر عشان تقدم أكتر. مش حست إنها أدت، لكن كانت تتمنى إن يكون عندها أكتر عشان تأدي للمسيح أكتر. عشان كده المحبة الصادقة ما تفكرش في النتائج، في نتائج عطائها. ساعات الواحد يفكر كده قبل ما يدي، طب انا لو وديت او اديت هيتبقى لي قد ايه وهكسب ايه وايه هيكون وضعي. اللي بيفكر بهذا الفكر وحاجد مقابل ولا مش حاجد مقابل، ده محبته مش صادقه، ده محبته محبه نفعيه. كانت محبه مريم محبه نقيه، عشان كده يوصف الطيب بتاعها انه نردين خالص. خالص يعني نقي، ما فيهوش شوايب. ما كانش بتقدم هذا الطيب لهدف معين بتبتغيه او لفايده معينه طلباها او لنفعيه معينه، لكن الحقيقه انها كانت بتقدم هذا الطيب نتيجه اختبار. اختبار اختبرته ان المسيح اعطاها شيء. عرض رائحة أخوها من التمث القبر. حبت تقدم للمسيح رائحة إيه؟ ذكية، لأن المسيح قد أقام أخوها. لكن ما قدمتش للنردين ده لأنها كانت ترجو شيء أو تطلب شيء من المسيح. فكتيرة إحنا بنقدم لربنا عشان طمعانين في إن إحنا ناخد بعد كده. لكن هي محبتها نتيجة احساسها بانها اخدت، ما كانتش طالبة حاجة بعد كده، عشان كده كانت محبة نقية. فمحبتها النقية دي اعطت كل ما لها. اذا كانت 300 دينار دول يمثلوا اجر العامل في سنة، فهي زي ما اعطت كل معيشتها، اعطت كل تعبها، كل الشقة بتاعها قدمته لربنا. مش قدمت جزء منه، بل اكتر من كده. معروف التقليد، لو احنا فكرنا ليه هي كانت بتحتفظ بقارورة هذا الطيب، هي كانت بتحتفظ بيه لعرسها ليوم جفافها، لكن ما استخسرتهوش في المسيح. اذا كان يوم العرس او يوم الجفاف ده هو قمة الفرحة في حياة تلك الفتاة، فهي قدمت قمة فرحتها وبهجتها لشخص السيد المسيح. لكن قدمت تلك المحبة بشكل مسرف وبشكل فائض وبشكل نقي وبشكل كلي، لكن في نفس الوقت بالتضاع كبير قوي قوي، لان قدمت المحبة دي فين؟ تحت رجلين المسيح. ويمكن يوحنا اللي بيصر انه يذكر هذا الموقف، لان متى ومرقس ذكروا ان مريم كسرت القارورة فوق رأس المسيح، لكن يوحنا بيضيف انها كمان وصلت بالطيب الى قدمي المسيح ومسحت رجليه بايه؟ بشعرها.